قال الإمام البخاري رحمه الله: باب ما أقطع النبي صلى الله عليه وسلم من البحرين وما وعد من مال البحرين والجزية، ولمن يقسم الفيء والجزية. وقال: حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهير عن يحيى بن سعيد قال سمعت أنس رضي الله عنه قال: دعا النبي صلى الله عليه وسلم الأنصار ليكتب لهم بالبحرين، فقالوا: لا والله حتى تكتب لإخواننا من قريش بمثلها. فقال: ذاك لهم ما شاء الله على ذلك يقولون له. قال: فإنكم سترون بعدي أسرة فاصبروا. قال: فإنكم سترون بعدي أسرة فاصبروا حتى تلقوني.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، يقول الإمام البخاري رحمه الله: باب ما أقطع النبي صلى الله عليه وسلم من أرض البحرين وما وعد من مال البحرين.
قال: وما وعد من مال البحرين والجزية، ولمن يقسم الفيء والجزية.
وما وعد من مال البحرين، وما وعد من مال البحرين والجزية، ولمن يقسم الفيء والجزية. أورد البخاري رحمه الله تحت هذا الباب حديث، منها الحديث الأول، الحديث الأول حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام دعا الأنصار ليكتب لهم بالبحرين، فقالوا: حتى تكتب لإخواننا المهاجرين مثل ذلك. فعاد عليهم وأعادوا الجواب، فقال عليه الصلاة والسلام: إنكم سترون بعدي أثرا فاصبروا حتى تلقوني على الحوض. وهذا الحديث شاهد لما ترجم له البخاري في أوله، وهو الإقطاع. المقصود بالإقطاع الذي هم النبي عليه الصلاة والسلام به ولم يتم تنفيذه لعدم موافقة الأنصار على ذلك، حتى يكتب لإخوانه من المهاجرين مثل ما يكتب لهم. هم النبي عليه الصلاة والسلام وعزم، ولكن الأنصار رضي الله عنهم وأرضاهم يوافقوا على أن يستأثروا بمثل هذا عن إخوانهم المهاجرين، فقالوا: حتى تكتب لإخواننا المهاجرين مثل ذلك. فأعاد عليهم النبي صلى الله عليه وسلم فأعادوا الجواب. وهذا يدل على ما كان عليه الأنصار رضي الله عنهم وأرضاهم من صفات الكمال، من الصفات الكريمة والأخلاق العظيمة، وما أكرمهم الله عز وجل من الاستخاص بالإيثار ومحبة أن يكون غيرهم مثلهم، فإنهم لم يرغوا بأن يخصوا دون المهاجرين بمثل هذا التخصيص الذي عرضه عليهم المصطفى صلى الله عليه وسلم. وقد وصفهم الله عز وجل في كتابه العزيز بصفات منها الإيثار، قال: والذين تروؤوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. هذه صفاتهم الحميدة التي أكرمهم الله عز وجل بالاتصاف بها، ومدحهم وأثنى عليهم باتصافهم بها رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. وهذا الموقف موقف نبيل من مواقفهم العظيمة، لأنهم لم يرضوا بأن يعطوا العطاء وأن يخصوا بالعطاء حتى يكون لإخوانهم المهاجرين مثل ذلك رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. والذي والبخاري رحمه الله عقد الترجمة وقال: باب ما أقطع، وهو لم يقطع بالفعل، ولكنه عزم على الطاعة، فنزل منزلة هذا العزم أو نزل على الطاعة الفعل منزلة هذا الهم، لأنه لم يمنعه عليه الصلاة والسلام من ذلك إلا عدم موافقتهم وعدم رضاهم. فإذا قود البخاري رحمه الله بالإطاع وهو لم يحصل ولم يتم، ولكنه أراده وهم به وعزم عليه ولم يفعله لعدم موافقة الأنصار رضي الله عنهم وأرضاهم، فنزل أو استدل بهذا العزم على حصول الإطاع، وهذا يقال له إطاع بالقوة، وأما التنفيذ فهو إطاع بالفعل. الرسول عليه الصلاة والسلام هم وعزم ولم يفعل لعدم رضاهم، فاعتبر هذا دليلا يدل على حصول الإطاع، وإن كان لم يحصل بالفعل لعدم رضا من أريد أن يقطع. ومثل الهبة، إذا أراد الإنسان أن يعطي هبة ثم امتنع أو لم يأخذ الموهوب له فإنه وجد منه العزم ولكنه لم يفعل لعدم القبول أو لم يتم التنفيذ لعدم أخذ الموهوب يعني ذلك الشيء. ثم إن الذي هم به الرسول عليه الصلاة والسلام ليس إقطاع الأرض، وإنما المقصود من ذلك الخراج والجزية التي تأتي، يعني يطلب لهم بإعطائهم إياها وتخصيصهم بها، وليس مقصود بتخصيص الأرض، وإنما البحرين بقي فيها أهلها واتفق معهم على أن يبقوا تحت ولاية المسلمين وأن يدفعوا الجزية، وأمر عليهم النبي عليه الصلاة والسلام العلاء بن الحضرمي. وأبو عبيدة رضي الله عنه هو الذي يأتي، وكان يأتي بالمال من البحرين الذي يتجمع ويتوفر من الجزية، فإنه يأتي به إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، كما مر بالأحاديث التي مرت بنا قريبا. فإذا الذي أراد أن يكون إقطاعه ليس هو الأرض، لأن الأرض بيد أهلها، لأن المقصود من ذلك المال الذي يأتي يعني يكتب لهم به بحيث يختصوا به، وليس المقصود إقطاع الأرض.
قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال أخبرني روح بن القاسم عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لي لو قد جاءنا مال البحرين قد أعطيتك هكذا وهكذا وهكذا. فلما قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم وجاء مال البحرين فقال أبو بكر من كانت له عند رسول الله صلى الله عليه وسلم علة فليأتني، فأتيته وقلت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد كان قال لي لو قد جاءنا مال البحرين لأعطيتك هكذا وهكذا وهكذا. فقال لي احسن، فحكوت حكيا، فقال لي عدها، فعددتها فإذا هي 500، فأعطاني 1500.
وهذا الحديث مطابق للأمر الثاني من الأمور التي ترجم بها، وهو ما وعد النبي صلى الله عليه وسلم من مال البحرين، لأن الأول ما أقطع، وهنا ما وعد. قد وعد جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال لو جاء مال البحرين أعطيتك هكذا وهكذا، يعني ثلاث حكايات. فلما فتوفي رسول الله عليه الصلاة والسلام وجاء مال البحرين بعد ذلك، وكان أبو بكر الصديق رضي الله عنه لما تولى الخلافة خلافة رسول الله عليه الصلاة والسلام أمر مناديا ينادي من كان له عند النبي عليه الصلاة والسلام عزة فليأتنا. وهذا من كمال من كمال قيامه بعمله على الثمان والكمال رضي الله عنه وارضاه، لأنه أراد أن ينفذ ما وعد به الرسول صلى الله عليه وسلم، فأمر منادي أن ينادي من كان له عند النبي عليه الصلاة والسلام عدة فليأتينا. فجاء جابر بن عبد الله وقال إن النبي عليه الصلاة والسلام قال له لو جاء من البحرين أعطيتك هكذا وهكذا وهكذا، يعني ثلاث حفيات. فقال أحثوا فحثى، فقال عد، فلما عدها وإلى 500 فأعطاه 1500، يعني معناه ثلاث حفيات، لأن الحفية بلغت 500. وكان قال له يعطيه هكذا وهكذا وهكذا، فأعطاه 1500 لأنها تساوي 3 حفيات. فإذا هذا وعد الرسول صلى الله عليه وسلم أنجزه الخليفة الراشد أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه.
قال وقال إبراهيم بن طهمان عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس قال أتي النبي صلى الله عليه وسلم بمال من البحرين فقال انفروه في المسجد، فكان أكثر مال أتي به رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذ جاءه العباس فقال يا رسول الله أعطني إني فاديت نفسي وفاديت عقيلا. قال خذ، فحكى في ثوبه ثم ذهب يقل فلم يستطع، فقال أمر بعضهم يرفعه.
أمر
قال إني فاديت نفسي وفاديت عقيلا. قال خذ، فحسى في ثوبه ثم ذهب يقل فلم يستطع، وقال أمر بعضهم يرفعه إلي. قال لا. قال فارفعه أنت علي. قال لا. فنثر منه ثم ذهب يقل فلم يرفعه، فقال فمر بعضهم يرفعه علي. قال لا. قال فارفعه أنت علي. قال لا. فنكر ثم احتمله على كاهله ثم انطلق، فما زال يتبعه بصره حتى خفي علينا عجبا من حرصه. فما قام رسول الله صلى الله عليه وسلم وسمى منها درهم.
وهذا تعلق بالجزء الأخير وهو الجزية، وأن الجزية والفوز يعني أمرهما إلى الإليه يتصرف فيهما على ما فيه المصلحة للمسلمين، ويعطي من ذوي القربى وغيره. وقد أورد فيه هذا الحديث أن مال البحرين لما جاء وهو أكثر مال في أبيه أمر النبي عليه الصلاة والسلام بنفره في المسجد، فجاء العباس بن عبد المطلب عن النبي عليه الصلاة والسلام رضي الله تعالى عن العباس وعن الصحابة أجمعين، فقال أعطني فإني فاديت نفسي وفاديت عقيلة، فاديت نفسي وفاديت عقيلة. وهذا في بدر حيث دفع الفداء، لأنه كان من الأثارة. فقال له خذ، فحاذى في ثوبه وفي ثوب، ثم أراد أن يقله ولم يستطع لكثرة صاحب الثوب ولثقله، فقال مر أحدا يعينني على حمله علي. فقال لا. فقال احمله معه. فقال لا. فنثر منه، فحاول بعد النثر منه ان يحمله، فكان مثل ما كان في الاول لم يستطع، فعاد الطلب منه ان يأمر احدا أو أن يعينه هو، فقال النبي عليه الصلاة والسلام لا، فنهر منه أيضا حتى استطاع أن يقول له على كاهله، فحمله على كاهله ثم ذهب، والنبي صلى الله عليه وسلم ينظر إليه حتى توارى عنه، ينظر النبي عليه الصلاة والسلام إليه عجبا من حرصه على أخذ المال، لأنه أولا أفى في الثوب المقدام إلى نفسه، ثم حاول أن يعان على حمله، ثم بعد ذلك نفر منه وبقي بعد النفر ما لا يطاق حمله، ثم حاول أن يحمل عليه أو يساعد في حمله ولم يوافق على ذلك، فنفر منه حتى استطاع أن يرفعه على كاهله، فجعل من الفرسان يسبق في بصره حتى طوار وحتى خفي عليهم عجبا من حرصه على أخذ المال. وهذا المطلوب منه ثم يتكلم قسمه وأعطاه للناس وأعطى عنه العباس هذا العطاء، فدل هذا على أن الفيء والجزية أصرفهما مثل ما شيء واحد، أصرف الفيء والجزية يتصرف فيه الإيمان وفق لما يرى فيه المصلحة، والفيء هو الذي يحصل للمسلمين من غير أن يحصل منهم تعب في تحصيله ومن يجد بشيء ولا ركاب، كما ذكر الله عز وجل في قصة بني النضير وما أفاء الله على رسوله منهم وما أجبتم عليه من قوم ولا ركاب ولكن الله يسلط رسله على من يشاء والله على كل شيء قدير. فالفيء يختلف عن الغنائم، لأن الغنائم تخمس وخمسها يكون للإيمان تره فيه وفقا لما بين الله، وأربعة الأخماس تكون الغانمين، وأما الفيء والجزية فإنهما يكون أمرهما إلى الإيمان. والنبي عليه الصلاة والسلام لما جاء هذا المال وهو جزية من البحرين أعطاه ووزعه النبي عليه الصلاة والسلام، وأعطى العباس ما أعطى كما جاء مبين في هذا الحديث، يعني غير محدد وغير مفكر، إنما مقدار هذا اللي استطاع أن يحمله.
قال باب اسم من قتل معاهدا بغير جرم. وقال حدثنا قيس بن حفص قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا الحسن بن عمرو قال حدثنا مجاهد عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة وان ريحها توجد من مسيرة 40 عاما.
هذا الحديث يدل على خطورة قتل المعاهد والذي بينه وبين المسلمين عهد، لأنه إذا حصل العهد بين المسلمين وبين غيرهم يجب عليهم أن يوفوا بالعهد ولا ينقضوا العهد بعد أن يسقطوه، وإنما يفون بالعهود ولا ينقضونها. فإذا قتل مسلما معاهدا غير جرم بغير حق فإن هذه عقوبته، يعني هذا الوعيد الشديد الذي بينه الرسول صلى الله عليه وسلم حيث قال من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة لم يجد رائحتها وإن ريحها لتوجد من 40 عاما، يعني مسافة غير 40 عاما. فدل هذا على خطورة هذا العمل وأنه يجب الوفاء بالعهود مع المعاهدين، وأن قتل المعاهدين فيه هذه العقوبة الشديدة التي بينها رسول الله عليه الصلاة والسلام.
قال باب إخراج اليهود من جزيرة العرب. وقال عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أقركم ما أقركم الله به. وقال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث قال حدثني سعيد المقبوري عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: بينما نحن في المسجد خرج النبي صلى الله عليه وسلم فقال: انطلقوا إلى يهود. فخرجنا حتى جئنا بيت المدراس، فقال: أسلموا تسلموا، واعلموا أن الأرض لله ورسوله، وإني أريد أن أجريكم من هذا الأرض، فمن يجد منكم بماله شيئا فليبثه، وإلا فاعلموا أن الأرض لله ورسوله.
وهذه الترجمة وقول البخاري رحمه الله باب إلى اليهود في الجزيرة العرب، أورد تحته قطعة من الحديث سبق أن مر وقول النبي عليه الصلاة والسلام: اليهود أقركم ما أقركم الله به، في بعض الروايات ما شئنا أقركم على ذلك ما شئنا، لأنه لما اتفق معهم على أن يقوموا بزراعة الأرض والقيام بشؤونها ولهم نصف الثمرة في مقابل أعمالهم، قال: مقركم على ذلك ما أقركم الله به، ومقركم على ذلك ما شئنا، لأنهم كانوا بحاجة إليهم من ناحية القيام على هذه الأعمال التي كانت بأيديهم، وهي الزراعة وسقي النخيل والعناية به، وهم أهل الخبرة. فأقرهم النبي عليه الصلاة والسلام على أن يلقوا وأن يعملوا في هذا النخل، على أن يكون لهم نصف ما يخرج من ثمرة الوزارة. وبقي الأمر على ذلك في خلافة الصديق رضي الله عنه، ثم في خلافة الفاروق بعض منها، ثم اجلاه عمر رضي الله تعالى عنه وارضاه، يعني الى سينا وريحا كما سبق ان مر بنا قريبا. والبخاري رحمه الله ذكر اجلاء اليهود، مع ان الفتن لا يختص باليهود، وانما هو اجلاء الكفار جميعا يهود وغير يهود، ولكنه نص على اليهود لأنه أولا جاء نصوص تخصهم كما جاء في هذا الحديث الذي هو كلام مع اليهود: مقركم على ذلك ما أقركم الله به. ولأن اليهود إذا كان أمر بإجلائهم وهم أهل الكتاب فغيرهم من باب أولى، غير اليهود فمن ليس بأهل الكتاب ليس من أهل الكتاب من باب أولى. وكان اليهود هم الذين قلت لنا بايتهم وحلت لنا نسائهم لانهم اهل الكتاب، امر باخراجهم من جزيره العرب، فغيرهم يكون من باب اولى. وقد جاء منصوصا عليه في احاديث كما في صحيح مسلم: امرت ان اخرج اليهود والنصارى من جزيره العرب حتى لا ادع الا مسلما، حتى لا ادع الا مسلما. فانه لما نص على اليهود والنصارى أتى بعد ذلك بما يبين الشمول للإخراج، ثم التنصيص على اليهود والنصارى يعني معناه أن غيرهم من باب أولى أن يخرج، لكن اليهود والنصارى هم أهل الكتاب، يعني أمر بإخراجهم وغيرهم من باب أولى. ولكنه جاء التنصيص على إخراج الجميع في العبارة الأخيرة، وهي قوله: حتى لا أدع إلا مسلما. إذا ترجمة البخاري رحمه الله بذكر اليهود ليس مقصود منها الاقتصار على اليهود، وإنما لكونه ورد فيهم النص، ورد فيهم بعض النصوص، ولكون اليهود إذا أخرجوا أو أمر بإخراجهم وهم أهل الكتاب فإذا غيرهم يكون من باب أولى. ثم أورد حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وقوله: بينما نحن في المسجد عند النبي عليه الصلاة والسلام إذ أمرهم بالذهاب إلى يهود فجاء إليهم وقال أسلم وتسلم وأعلم أن الأرض لله ولرسوله فإني
أريد أن أجليكم
من هذه الأرض فمن يجد منكم بشيء من ماله
فليبيعه وإلا فاعلموا أن الأرض لله ورسوله
الرسول عليه الصلاة والسلام قال لهم هذه المقالة. أولا عرض عليهم الإسلام لأنهم إذا أسلموا حققت النتيجة التي ترتبت على الإسلام وهي السلامة، يسلمون في نفوسهم وفي أموالهم ويسلمون من الإخراج من هذه الأرض وهذه البلاد. أسلموا تسلموا، وهذا من جزء ما كتب لهرقل أسلم تسلم وجزاك الله أجرك مرتين فإن توليت فإنما عليك أسأل الريسيين. فهذه جملة من أجمل الكلام أبدعه، لأنها كلمتان متشابهتان في اللفظ، وأحدهما سبب في الآخر أو الثاني نتيجة للأول. فإن الإسلام يترتب عليه السلام، أسلموا تسلموا واعلموا أن الأرض لله ولرسوله، ومعناه أنكم إذا أسلمتم سلمتم من الإخراج وبقيتم في هذه الأرض وبقيتم على أموالكم وأمنتم على أنفسكم وأموالكم. ثم قال إني أردت أن أجريكم فمن يجد أحد منكم بماله فليبيعه، يعني معناه الأموال التي بأيديهم يعني من الأثاث يبيعونها، شيء الذي لا يستطيعون أن يحملوه فإنهم يبيعونه ويستفيدون من قيمته، لأنه عزم على إجرائهم عليه الصلاة والسلام. هذا فيه دليل على ما ترجم له، وهو الإجلاء، إجلاء اليهود من جزيرة العرب. وهذا الذي قاله النبي عليه الصلاة والسلام بعد السنة السابعة من الهجرة، يعني بعد خيبر، لأن أبا هريرة رضي الله عنه إنما أسلم في عام خيبر السنة السابعة، وهو في هذه الحديث يقول لنا نحن معنا الكلام في المسجد. فالنبي عليه الصلاة والسلام سبق كما عرفنا أن ابن النظير إجلاءهم تقدم من قبل هذا الوقت، وعلى هذا فيحمل على أنه بقي منهم بقية. الرسول عليه الصلاة والسلام أراد أن يخلو البقية منهم وألا يبقى فيها أحد، ويخرجهم من أرض الجزيرة، لأنه الجماعة الذين في خيبر كما علمنا بقوا حتى توفي رسول الله عليه الصلاة والسلام، ولكن هذا الإخراج من المدينة يمكن أنه ليس لهم الحاجة التي لهم الحاجة التي لأولئك الذين في خيبر، وإذا دل هذا على الإجلاء، وإنما أخر الذين في خيبر لحاجة للمؤمنين في بقائهم في ذلك المكان ليقوموا بالعناد في الأرض. وإلا فهو دال على ما ترجم له البخاري من أحوال اليهود من الجزيرة. وأما بيت المدراس فقد قيل إنه المقصود به المكان الذي يدرس فيه كتابهم أو يقرؤون فيه كتابهم الذي هو التوراة، وقيل إنه يراد به الذي يقرأ، المدرس هو الذي يدرس عليه ويقرأ، فهو إما أن يكون اسم لمكان قراءة الكتاب كتابهم أو اسم للشخص الذي يقوم بقراءة كتابهم عليه.
قال حدثنا محمد قال حدثنا ابن عيينة عن سليمان بن أبي مسلم الأحول أنه سمع سعيد بن جبير أنه سمع ابن عباس رضي الله عنهما يقول يوم الخميس وما يوم الخميس ثم بكى حتى بل دمعه الحصى. قلت يا ابن عباس ما يوم الخميس؟ قال اشتد برسول الله صلى الله عليه وسلم وجعه فقال ائتوني بكتب اكتب لكم كتابا لا تضلوا بعده ابدا. فتنازعوا ولا ينبغي عند نبي تنازع. فقالوا ما له اهجر استفتنوه؟ فقال زروني فالذي انا فيه خير مما تدعوني اليه. فامرهم بثلاث، قال اخرجوا المشركين من جزيره العرب، واجيزوا الوفد بنحو ما كنت اجيزهم، والثالثه خير اما ان سكت عنها واما ان قالها فنسيتها. قال سفيان هذا من قول سليمان.
وهذا الحديث حديث ابن عباس رضي الله عنه سبق ان مر في كتاب العلم ومر في كتاب الجهاد، وجاء في كتاب العلم في كتابة العلم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال ائتوني في كتاب أكتب لكم كتاب، وهنا بكتف المقصود بكتف يعني كتف شاة أو كتف بعير أو كتف بقرة، ليكتب عليه أو ليكتب له كتابا ليكتب له كتابا. فاختلفوا، ومنهم من قال الرسول صلى الله عليه وسلم قد قائد وعنده جهد وفيه جهد ومشقة عليه، فهم أرادوا أن يريحوه، فقال حسبهم كتاب الله، لأنه اشتمل على كل خير. وبعضهم حرص على أن يكتب هذا الذي يريد أن يكتبه، فلما تنازعوا عنده قال قوموا عندي عني وما ينبغي عند نبي التنازع. ثم انه قال
هجر الكفر وقال زاروني فالذي انا فيه خير مما تدعون اليه. فامرهم بثلاث
اخرجوا المشركين من جزيره العرب، واجيزوا الوفد بما كنت اجيزهم. وقد اورد البخاري رحمه الله هذا الحديث في كتاب الجهاد في اجازه الوفد واجازه الوفود من اجل هذه الجمله الثانيه، واورده هنا من اجل هذه الجمله الاولى وهي اخرج المشركين من جزيره العرب. وكلمه المشركين يعني اوسع واهم مما تقدم من ذكر اليهود، لانها تشمل اليهود والنصارى وعبدة الاوثان، لان الكل قال لهم مشركون، كلهم مشركون لله عز وجل. وان كان اليهود والنصارى يعني اقرب لانهم لهم علاقه في الاجتماع الدين، إلا أنه دين انتهى ودين نسخ ولم يبق له اعتبار بعدما بعث المصطفى عليه الصلاة والسلام. أخرج المشركين من جزيرة العرب وأجيب الوفد بما كنت أجيبهم. ثم قال الثاني أن يكون
والثالثة خير إما أن سكت عنها وإما
أن سكت عنها أو نسيتها، يعني إما أن يكون الذي حدثه ما قالها وسكت عنها، أو أنه قالها له ولكنه نسيها، ولكن الذي حدثه هاتين الاثنتين اللتين هما إخراج اليهود إخراج المشركين من جزيرة العرب وإجازة الوفد بما كان النبي عليه الصلاة والسلام بمثل ما كان النبي عليه الصلاة والسلام يجيزها. وسبق أن مر أن الرسول عليه الصلاة والسلام بقي بعد يوم الخميس عدة أيام، لأنه توفي يوم الاثنين، وهذا الكلام قاله يوم الخميس. ولو كان هناك أمرا لازما يحتاج الناس إليه لبينه له رسول الله
عليه الصلاة والسلام. ثم تنازع لا يمنع من البيان. والرسول عليه السلام توفي وقد أكمل الله به الدين فما ترك شيئا. يعني هذا الذي أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يكتبه أراد النبي عليه السلام أن يكتبه لا يقال أنه توفي ولم يبلغ الناس إياه، لأن يعني هذا معناه اتهام بنقض الشريعة، وأن يعني الرسول توفي ولم يكمل اسمه الله به الدين، وهو إنما توفي بعد أن أكمل الله الدين وأتمه على هذه الأمة. وإذا فالشيء الذي أراد أن يبينه الرسول عليه الصلاة والسلام إما أن يكون يتعلق بأمر الخلافة وأراد أن يتركه، وقد جاء عنه ما يدل عليه في بعض الروايات، لأنه جاء عنه أنه قال لعائشة ادعي لأباك وأخاك لأكتب كتابا فإني أخشى أن يتمنى متمنى أو يقول قائل ويأبى الله المسلمين إلا على بكر. يعني معناه إن كان الأمر خلافة وأنه سيكتب لأبي بكر فقد قال ما يغني عن الكتابة، قد قال ما يغني عن الكتابة، وأن الأمة تجتمع على أبي بكر وأنه يأبى الله والمؤمنون إلا أبي بكر. قالوا عليه السلام يأبى الله والمؤمنون إلا أبي بكر، هذا يدلنا على عدم دخول الرافضة تحت هذا اللفظ، لأنهم أبوا ما أبوه المؤمنون ولم يعجبهم ما أباه المؤمنون. وقد قال عليه السلام يأبى الله والمؤمنون إلا أبي بكر، يعني فهم يعني ما أرادوا هذا الذي أراده الله وأراد وعزم عليه أو حقق من المؤمنين أو اجتمعوا واتفقوا على خيرهم أبو بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فإن كان يتعلق بأمر الخلافة فقد جاء يعني ما يدل عليه، بل جاء ما يدل على أن هذا هو الذي سيقع، أن هذا الذي سيقع أيضا لا حاجة للتجارة. ادعوا لي أباك وأخاك لأكتب كتابا فإن أخشى أن يتمنى متمنى ويقول قائل ويأبى الله والمؤمنون إلا أبي بكر. هذا اللفظ يعني معناه أن هذا هو الذي سيقع، وقد وقع ما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم. وإذا فلم يكن هناك أمر يعني ضروري يعني يحتاج إلى الكتاب، لأن المسلمين سيجتمعون على خيرهم وعلى أبي بكر رضي الله عنه ويأبى الله والمؤمنون إلا أبي بكر. وإن كان يتعلق بأمور الدين فقد وجد يعني ما يغني عنه، لأنه لا يأتي بشيء ما أتى به، وأنه مات ولم يأتي به آتى وكلا. ومعاذ الله أن يكون انتقل من هذه الدار وبقي شيئا لم يبلغه، بل الذي أراد أن يبلغه بلغه ثم أنه بقي بعد ذلك أيام. ولو كان هناك أمر لازم لابد منه يبينه لهم في هذه المدة، كما بين أمورا متعددة مثل هذا الذي قاله أجيب يخبر ما في الوزير أمر اليهود، وقال لعنة الله على اليهود النصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، قال هذا وروحه تنزع عليه الصلاة والسلام في أواخر لحظاته. يعني بقي أيام يتكلم وأرشد إلى أشياء ولم يرشد. فإذا هذا الذي أراد أن يكتبه يعني وجد يعني ما يغني عنه، ولو كان هذا الذي يريد أن يكتبه ما سبق أن أتى به لا كان لابد من إتيانه به في هذه الأيام التي بقيت. وإذا فالرسول عليه الصلاة والسلام بين للناس كل ما يحتاجون إليه، ولن ينتقل من هذه الدار إلا وقد بلغ البلاغ المبين ودل الناس على كل خير وأرشدهم وحذرهم من كل شر عليه الصلاة والسلام. وما بقي شيء من الدين إلا وقد بينه لهم عليه الصلاة والسلام.
قال باب إذا غدر المشركون بالمسلمين هل يعفى عنهم؟ وقال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث قال حدثني سعيد عن ابي هريره رضي الله عنه انه قال لما فتحت خيبر اهديت للنبي صلى الله عليه وسلم شاة فيها سم فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اجمعوا إلي من كان ها هنا من يهود. فجمعوا له فقال لهم: إني سائلكم عن شيء، فهل أنتم سابقي عنه؟ فقالوا: نعم. قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: من أبوكم؟ قالوا: فلان. فقال: كذبتم، بل أبوكم فلان. قالوا: صدقت. قال: فهل أنتم سابقي عن شيء إن سألت عنه؟ فقالوا: نعم يا أبا القاسم، وإن كذبنا عرفت كذبنا كما عرفته في أبينا. فقال لهم: من أهل النار؟ قالوا: نكون فيها يسيرا ثم تخلقون فيها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اخسأوا فيها، والله لا نخلقكم فيها أبدا. ثم قال: هل أنتم صادقي عن شيء إن سألتكم عنه؟ فقالوا: نعم يا أبا القاسم. قال: هل جعلتم في هذه الشاة ثم؟ قالوا: نعم. قال: ما حملكم على ذلك؟ قالوا: أردنا إن كنت كاذبا نستريح، وإن كنت نبيا لم يضرك. قال: باب إذا غدر المشركون بالمسلمين هل يعفى عنهم؟
باب إذا غدر المشركون بالمسلمين هل يعفى عنهم؟ أورد حديث أبي هريرة رضي الله عنه في قصة الشاة المسمومة التي أهديت للنبي صلى الله عليه وسلم بعد غزوة خيبر، فإن هذا غدر، هذا يعتبر غدرا. والترجمة هذه وهي قول هل يعفى عنه، لأنه اختلف هل حصل يعني القتل بمن حصل منه ذلك أو لم يحصل، فأتى به على الاستفهام، أتى بالحكم عقوبة من حصل من ذلك هل حصلت أو لا، فمن أجل هذا أتى بالترجمة على الاستفهام على هل يعفى عنه. والرسول عليه الصلاة والسلام أهدي له شاة جعل فيها سم، فجاء في بعض الحديث أنه كان يوجده الذراع فنهس منها نهسة تكلمت في الذراع قالت إنها مسمومة لأن فيها سم، فأخرج ذلك رسول الله عليه الصلاة والسلام، فأمر بجمع من كان عندهم اليهود فسألهم أسئلة، فأتى أولا قبل أن يدخل معهم في المقصود سألهم قبل ذلك فقال: من أبو أمي سائلكم فهل أنتم صادقين؟ قالوا: نعم. قال: من أبوكم؟ قالوا: أبو فلان، أبونا فلان. قال: كذبتم، بل أبوكم فلان. قالوا: صدقت. ثم قال لهم:
قال: فهل أنتم صادقي عن شيء إن سألت عنه؟ فقالوا: نعم.
أنتم صادقي عن شيء إن سألت صادق عنه؟ قالوا: نعم. فقال: من أهل النار؟ قال: نكون فيها يسيرا ثم تخلفون فيها. نكون فيها يسيرا يعني اليهود ثم يخلفهم المسلمون فيها. فقال: كذبتم، لا نخلفكم فيها أبدا. يعني معنى أنكم أنتم أهلها، إذا دخلتم فيها ما خرجتم منها. ثم قال لهم: إني سائلكم عن شيء، فهل أنتم صادقين؟ قالوا: نعم. فقال: هل وضعتم في الشاة التي أهديت إلي؟ ثم قالوا: نعم. قال: ما الذي حملكم على ذلك؟ قالوا: رأينا إن كنت كاذبا يستريح، وإن كنت نبيا
قيل
إن فلانا قال عنك إنه بعد الرسوع قال كذا. ثم قال: إنما قانت النبي صلى الله عليه وسلم شهرا بعد الرسوع يدعو على أولاد قتلوا هؤلاء القراء من أجالكم في الحديث، وكان بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم عهد، هذا هو محل الشاهد، كان بينهم وبين عهد، ومع ذلك حصل من النجح قتل أصحابه القراء الذين تعبوا بإهادة الناس الذين أرسلوا إليه.
فقتلوهم فداعى عليهم النبي صلى الله عليه وسلم شهرا. إذن المقصود من النهي الذي حصل بعد الرسول أنه هو المداومة، وأن المقصود أنه إنما قنت وقتا معينا يدعو على هؤلاء الذين قتلوا القراء. يعني فإذا النهي الذي حصل بعد الرسول المقصود به الدوام، وليس المقصود به النهي المطلق لأنه أثبته بعد ذلك. قد سبق أن مر أنه قال بعد الرفوع يسيرا، وقد جاء تفسير هذا اليسير بأنه شهر، يعني معناه أنه كان يقرأ قبل الرفوع وأنه قنت بعد الرفوع وهو يدعو لمدة شهر يدعو على الذين قتلوا القراء، وكان بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم عهد فنكثوا العهد وقتلوا أصحاب رسول الله، فقنت عليه في الصلاة يعني في صلاة الصبح لمدة شهر يدعو عليهم.
قال
كذب ثم قال
النبي على
قال كذب وقل كذب أخطأ. فسبق أن مر بنا أن كلمة كذب تأتي ويريدون بها التخطئة، وأنه أخطأ في نسبة الكلام إليه. و الذي أثبت والذي نفاه هي المداومة، والذي أثبته هو المده الوجيزة التي حفظها أنس وهي القنوط بعد الركوع وهي لمدة شهر يدعو على هؤلاء. يعني معناه الذي نفي من القنوط بعد الركوع هو المداومة، وإنما والذي أثبت هو المده المحددة التي هي مدة شهر. بين هذا شيء وهذا شيء النبي غير مدرك.
قال باب أمان النساء وجوارهن. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله أن أبا مرة مولى أم هانئ ابنة أبي طالب أخبره أنه سمع أم هانئ ابنة أبي طالب تقول ذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح فوجدته يغتسل وفاطمة ابنته تستره، فسلمت عليه فقال من هذه؟ فقلت أنا أم هانئ بنت أبي طالب. فقال مرحبا بأم هانئ. فلما فرغ من غسله قام فصلى ثمان ركعات ملتحفا في ثوب واحد، فقلت يا رسول الله زعم ابن أمي علي أنه قاتل رجلا قد أجرته فلان ابن هبيرة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أجرنا من أجرت يا أم هانئ وذلك ضحى.
وهذا يترجع إلى باب أمان النساء وجوارهن، يعني اعتباره وأنه معتبر. أورد في حديث أم هانئ رضي الله تعالى عنها بنت أبي طالب أخت علي بن أبي طالب ابنة عم رسول الله عليه الصلاة والسلام، وأنها جاءت ما فتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة، جاءت إليه ضحى وهو يغتسل وابنته فاطمة رضي الله عنها تستره في ثوب، وجاءت وسلمت رد عليها وقال من؟ قالت أنا أم هانئ. فقال مرحبا بأم هانئ. ثم قالت إن ابن أمي تعني عليا زعم أنه قاتلا رجلا قد أجرته، فقال قد أجرنا من أجرت يا أم هانئ. هذا هو محل الشاهد، قوله أجرنا من أجرت يعني اعتبار، يعني حصول الجوار من المرأة أو التأمين إذا أمنت أحدا ودخل في أمانها وجوارها أنه يعتبر كما يعتبر الرجل، لأن هذا الحديث نص في هذا، حيث قال عليه الصلاة والسلام أجرنا من أجرته، فدل هذا على اعتبار جارة النساء وتأمينهن أو أمانهن وأن ذلك معتبر، لأن النبي عليه السلام قال لأم ثانية قد أجرنا من أجرته.
قال: باب ذمة المسلمين وجوارهم واحدة يسعى بها أبناهم. وقال: حدثني محمد قال أخبرنا وكيع عن الأعمش عن إبراهيم التيمي عن أبيه قال: خطبنا علي رضي الله عنه فقال: ما عندنا كتاب نقرأه إلا كتاب الله، وما في هذه الصحيفة؟ فقال: فيها الجراحات وأسنان الإبل، والمدينة حرم ما بين عير إلى كذا، فمن أحدث فيها حدثا أو آوى فيها محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل منه صرف ولا عدل، ومن تولى غير مواليه فعليه مثل ذلك. وذمة المسلمين واحدة، فمن أخفر مسلما فعليه مثل ذلك. قال: باب ذمة المسلمين وجوارهم واحدة يسعى بها أبناهم.
ذمة المسلمين وجوارهم واحدة يسعى بها أبناهم. المقصود من هذه الترجمة اعتبار الجوار والأمان من المسلمين، سواء كان رجلا أو امرأة، وأنه لا يختص بأحد دون أحد، لأنه قال يسعى بها أدناهم، يعني من أقلهم، فليست لشريف دون غيره، وإنما هي للمسلمين رجالا ونساء. وأورد في حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه الذي ذكره وهو يخطب، فقال: ما عندنا شيء إلا ما في كتاب الله، وما في هذه الصحيفة. وهذه الصحيفة فيها أمور من الفقه والعلم، وهي منها العقل وكتاب الأثير والمدينة حرم ما بين عير إلى كذا، من أحدث فيها حدثا أو آوى محدثا فعليه.
الرواية اللي عندنا
هنا أسنان الإبل
والجراحات،
فيها أسنان الإبل والجراحات، يعني في بعض الروايات فيها العقل وكفاك الأثير، لأنه في بعض الروايات يعني يذكر أشياء من هذه الصحيفة، وفي بعضها يذكر أشياء أخرى، وهي مشتملة على كل هذه الأمور المتفرقة التي جاء ذكرها في الأحاديث المتعددة أو في الحديث الذي جاء من طرق متعددة في ما في هذه الصحيفة. فإن هذا الحديث فيه الجراحات وأسنان الإبل، وكذلك المدينة حرم ما بين عير إلى كذا، من أحدث فيها حدثا أو محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا، ومن تولى غير مواليه فعليه مثل ذلك. وذمة المسلمين
واحدة. قال: وذمة المسلمين واحدة، فمن أخبر مسلما فعليه مثل ذلك.
وذمة المسلمين واحدة، فمن أخبر مسلما فعليه مثل ذلك، وهذا هو محل الشيخ. وذمة المسلمين واحدة، فمن أخبر مسلما فعليه ذلك مثل ذلك، يعني مثل ذلك الوعيد الذي عليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، يعني معناه أنه يعتبر أمانا ولا يخطر، لأن لا يعتبر ويعتدى على الشخص الذي أمنه ويلغى أمانه، فلا يعتبر، بل يعتبر أمانه، لأن ذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناه، ومن أخبر مسلما فعليه هذا الوعيد الذي جاء في الجملة الأولى، وهي قوله فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقوى الله منه صرفا ولا عدلا.
قال: باب إذا قالوا سبأنا ولم يحسنوا أسلمنا. وقال ابن عمر: فجعل خالد يقتل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أبرأ إليك مما صنع خالد. وقال عمر: إذا قال مترس فقد آمن. إن الله يعلم الألسنة كلها. وقال تكلم لا بأس.
وهذه الترجمة ويقول البخاري باب إذا قال
إذا قالوا سبأنا
ولم يحسنوا أسلمنا. وأن معنى أنه يعتبر يعني مقصود إذا أتي به وإذا فهم القصد وعلم فإنه يعتبر ولم يحصل منهم الكلام بغير لغتهم بل إذا تكلموا بلغتهم بما يدل على إسلامه فإنه يكف عنهم. وهذا فيه إشارة إلى ما حصل في خالد بن الوليد رضي الله تعالى عنه وأرضاه أنه كان في بعض الغزوات فكانوا يقولون خبأنا يعني أسلمنا فقتلهم فقتل فيهم خالد رضي الله عنه. فلما بلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال أبرأ مما فعل خالد أما صنع خالد. فدل هذا على اعتبار ما يدل على إسلامهم ودخولهم في الإسلام إذا حصل منهم في لغاتهم وأن ذلك معتبر لأن النبي عليه الصلاة والسلام تبرأ مما حصل من خارج منهم. ثم ذكر بعض الألفاظ التي جاءت عن السلف تدل على اعتبار ما اعتبار الألفاظ أو المعاني إذا أتي بالألفاظ بغير اللغة العربية. فقال إذا قال مدرس فقد آمن. إذا قال له مدرس إذا قال الذي أمنه مدرس يعني وهي معناها لا بأس يعني معناها أنه قد أمن وحصل له الأمان. ولهذا فقال فقد آمن فقد آمنه. إذا قال المؤمن هذه الكلمة لمن يكون في دار الزجوة فقال مدرس يعني معناه لا تخف معناه أنه أعطاه الأمان أعطاه الأمان. يعني فمعناه أن اللغة أو إذا جرى التخاطب بين الاثنين وفهم المقصود فإن ذلك يعتبر ولا يكن باللغة العربية.
قال وقال ابن عمر فجعل خالد يقتل فقال النبي صلى الله عليه وسلم أبرأ إليك مما صنع خالد. وقال عمر إذا قال مدرس فقد آمن إن الله يعلم الألسنة كلها. وقال تكلم لا بأس.
وإذا قال مدرس أو مدرس فقد آمنه يعني من قال له هذه الكلمة فقد آمنه يعني أعطاه الأمان لأنه قال له لا تخف يعني معنى أنه فقد أمن لأن هذا هو معنى كلمة مدرس أو مدرس أن الله يعلم الألسنة كلها. أن الله عز وجل يعلم كما قال الله عز وجل واختلاف ألسنتكم وألوانكم. الله تعالى خلق الناس وأعطاهم ما أعطاهم من الألسنة وأقدرهم على ما أقدرهم عليه من الكلام لأي لغات أقدرهم عليها والله تعالى يعلم ذلك. فإذا حصل التخاطب بكلمة مفهومة من الجهتين أو حصلت ممن ينطق بها ولم يستطع أن ينطق بسواها فإنها تقبل منه ويعامل بها ولا يتوقف على أن يتكلم بغير لغته لأنه لا يجيب غير لغته. فإذا أتى بما يدل على إسلامه بلغته فإن ذلك يقبل منه. وكذلك من يقابله من المسلمين إذا خاطبه بلغته فإنه أيضا لأنه يعتبر ما خاطبه به. وإن كان ليس بلغة المخاطب وإنما هي بلغة المخاطب كما هنا إذا قال له ما اذكرت فقد آمنه.
ثم قال
يعني عمر تكلم لا بأس. فمقصود من هذه الجملة أن عمر رضي الله عنه لما أتي بالهرمزان إليه قال له تكلم لا بأس عليه يعني كأنه تعجب ما استطعت يتكلم. فقال له عمر تكلم لا بأس عليه. ومعنى هذا أن قال تكلم لا بأس عليه إنه تأنيب كيف قوله نشر ونكر هي اللغة الفارسية يعني هذه اللغة العربية تكلم لا بأس عليه هي من جنس نكر اللغة الفارسية أنك لا تقف يعني هنا قوله تكلم لا بأس عليه يعني هذا الخاص بالهرمزان يعني معنى أنه أن هذا تأمين له سواء حصل باللغة العربية قول تكلم لا بأس عليه أو قوله ما الدرس يعني بغير العربية فإن ذلك محترم.
قال الإمام البخاري رحمه الله باب ما أقطع النبي صلى الله عليه وسلم من البحرين وما وعد من مال البحرين والجزية ولمن يحسم الفيء والجزية. وقال حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهير عن يحيى بن سعيد قال سمعت أنس رضي الله عنه قال دعا النبي صلى الله عليه وسلم الأنصار ليكتب لهم بالبحرين فقالوا لا والله حتى تكتب لإخواننا من قريش بمثلها. فقال ذاك لهم ما شاء الله على ذلك يقولون له. قال فإنكم سترون بعدي أسرة فاصبروا. قال فإنكم سترون بعدي أسرة فاصبروا حتى تلقوني.
الحمد لله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فيقول الإمام البخاري رحمه الله باب ما أقطع النبي صلى الله عليه وسلم من أرض البحرين وما وعد من مال البحرين.
قال وما وعد من مال البحرين والجزية ولمن يقسم الفيء والجزية.
وما وعد من مال البحرين وما وعد من مال البحرين والجزية ولمن يقسم الفيء والجزية. أورد البخاري رحمه الله تحت هذا الباب حديث منها الحديث الأول حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام دعا الأنصار ليكتب لهم
بالبحرين.
فقالوا حتى تكتب لإخواننا المهاجرين مثل ذلك. فعاد عليهم وعادوا الجواب. فقال عليه الصلاة والسلام إنكم سترون بعدي أثرا فاصبروا حتى تلقوني على الحوض. وهذا الحديث شاهد لما ترجم له البخاري في أوله وهو الإقطاع. المقصود بالإقطاع الذي هم النبي عليه الصلاة والسلام به ولم يتم تنفيذه لعدم موافقة الأنصار على ذلك حتى يكتب لإخوانه من المهاجرين مثل ما يكتب لهم. هم النبي عليه الصلاة والسلام وعزم، ولكن الأنصار رضي الله عنهم وأرضاهم يوافقوا على أن يستأثروا بمثل هذا عن إخوانهم المهاجرين، فقالوا حتى تكتب لإخواننا المهاجرين مثل ذلك، فأعاد عليهم النبي صلى الله عليه وسلم فأعادوا الجواب. وهذا يدل على ما كان عليه الأنصار رضي الله عنهم وأرضاهم من صفات من كمال من الصفات الكريمة والأخلاق العظيمة، وما أكرمهم الله عز وجل من الاتخاص بالإيثار ومحبة أن يكون غيرهم مثلهم، فإنهم لم يرغوا بأن يخصوا دون المهاجرين بمثل هذا التخصيص الذي عرضه عليهم المصطفى صلى الله عليه وسلم. وقد وصفهم الله عز وجل في كتابه العزيز بصفات منها الإيثار، قال والذين تبوؤوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. هذه صفاتهم الحميدة التي أكرمهم الله عز وجل بالاتصاف بها ومدحهم وأثنى عليهم باتصافهم بها رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. وهذا الموقف موقف نبيل من مواقفهم العظيمة، لأنهم لم يرضوا بأن يعطوا العطاء وأن يخصوا بالعطاء حتى يكون لإخوانهم المهاجرين مثل ذلك رضي الله تعالى عنهم وأرضاه. والذي والبخاري رحمه الله عقد الترجمة وقال باب ما أقطع، وهو لم يقطع بالفعل ولكنه عزم على الإقطاع، فنزل منزلة هذا العزم أو نزل الإقطاع الفعلي منزلة هذا الحمد، لأنه لم يمنعه عليه الصلاة والسلام من ذلك إلا عدم موافقتهم وعدم رضاهم. فإذا قوض البخاري رحمه الله بالإقطاع وهو لم يحصل ولم يتم، ولكنه أراده وهم به وعزم عليه ولم يفعله لعدم موافقة الأنصار رضي الله عنهم وأرضاهم، فنزل أو استدل بهذا العزم على حصول الإقطاع. وهذا يقال له إقطاع بالقوة، وأما التنفيذ فهو إقطاع بالفعل. الرسول عليه الصلاة والسلام هم وعزم ولم يفعل لعدم رضاهم، فاعتبر هذا دليلا يدل على حصول الإقطاع، وإن كان لم يحصل بالفعل لعدم رضا من أريد أن يقطع. ومثل الهبة، إذا أراد الإنسان أن يعطي هبة ثم امتنع أو لم يأخذ الموهوب له فإنه وجد منه العزم ولكنه لم يفعل لعدم القبول أو لم يتم التنفيذ لعدم أخذ الموهوب، يعني ذلك الشيء. ثم إن الذي هم به الرسول عليه الصلاة والسلام ليس إقطاع الأرض، وإنما المقصود من ذلك الخراج والجزية التي تأتي، يعني يكتب لهم بإعطائهم إياها وتخصيصهم بها، ليس مقصود بتخصيص الأرض. وإنما البحرين بقي فيها أهلها واتفق معهم على أن يبقوا تحت ولاية المسلمين وأن يدفعوا الجزية، وأمر عليهم النبي عليه الصلاة والسلام العلاء بن الحضرمي. وأبو عبيدة رضي الله عنه هو الذي يأتي، وكان يأتي بالمال من البحرين الذي يتجمع ويتوفر من الجزية، فإنه يأتي به إلى الرسول عليه الصلاة والسلام كما مر بالأحاديث التي مرت بنا قريبا إذن الذي أراد أن مثلا إقطاعه ليس هو الأرض، لأن الأرض بيد أهلها، لأن المقصود من ذلك المال الذي يأتي يعني يكتب لهم به بحيث يختصوا به، وليس المقصود إقطاع الأرض.
قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال أخبرني روح بن القاسم عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لي لو قد جاءنا مال البحرين قد أعطيتك هكذا وهكذا وهكذا. فلما قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم وجاء مال البحرين فقال أبو بكر من كانت له عند رسول الله صلى الله عليه وسلم علة فليأتني. فأتيته وقلت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد كان قال لي لو قد جاءنا مال البحرين لأعطيتك هكذا وهكذا وهكذا. فقال لي احسب. فحسوت حسيا. فقال لي عدها. فعددتها فإذا هي 500. فأعطاني 1500.
وهذا الحديث مطابق للأمر الثاني من الأمور التي ترجم بها، وهو ما وعد النبي صلى الله عليه وسلم من مال البحرين، لأن الأول ما أقطع، وهنا ما وعد. قد وعد جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن لو جاء مال البحرين أعطيتك هكذا وهكذا، يعني ثلاث حثيات. فلما فتوفي رسول الله عليه الصلاة والسلام وجاء مال البحرين بعد ذلك، وكان أبو بكر الصديق رضي الله عنه لما تولى الخلافة خلافة رسول الله عليه الصلاة والسلام أمر مناديا ينادي من كان له عند النبي عليه الصلاة والسلام عبا فليأتنا. وهذا من كمال قيامه بعمله على التمام والكمال رضي الله عنه وأرضاه، لأنه أراد أن ينفذ ما وعد به الرسول صلى الله عليه وسلم. فأمر منادي أن ينادي من كان له عند النبي عليه الصلاة والسلام عنده فليأتنا. فجاء جابر بن عبد الله وقال إن النبي عليه الصلاة والسلام قال له لو جاء من البحرين أعطيتك هكذا وهكذا وهكذا، يعني ثلاث حثيات. فقال أحث فحث فقال أد. فلما عدها وإلى 500 فأعطاه 1500، يعني معناه ثلاث حثيات، لأن الحثية بلغت 500. وكان قال له يعطيه هكذا وهكذا وهكذا، فأعطاه 1500 لأنها تساوي ثلاث حثيات. فإذا هذا وعد الرسول صلى الله عليه وسلم أنجزه الخليفة الراشد أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه.
قال وقال إبراهيم بن طهمان عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس قال أتي النبي صلى الله عليه وسلم بمال من البحرين فقال انشروه في المسجد، فكان أكثر مال أتي به رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذ جاءه العباس فقال يا رسول الله أعطني إني فاديت نفسي وفاديت عقيلا. قال خذ. فحكى في ثوبه ثم ذهب يقله فلم يستطع، فقال أمر بعضهم يرفعه.
أمر لا في همزة لا النطق في همزة أمر ولا لا
أنا استغربت يعني واجهت الفتح.
قال إني فاديت نفسي وفاديت عقيلا. قال خذ. فحسى في ثوبه ثم ذهب يقل فلم يستطع، وقال أمر بعضهم يرفعه إلي. قال لا. قال فارفعه أنت علي. قال لا. فنثر منه ثم ذهب يقل فلم يرفعه. ف
فقال فمر بعضهم يرفعه علي. قال لا. قال فارفعه أنت علي. قال لا. فنكر ثم احتمله على ساهله ثم انطلق فما زال يتبعه بصره حتى خفي علينا عجبا من حرصه. فما قام رسول الله صلى الله عليه وسلم وسمى منها درهم.
وهذا يتعلق بالجزء الأخير وهو الجزية. وأن الجزية والفوز يعني أمرهما هو الإيمان يتصرف فيهما على ما فيه المصلحة للمسلمين ويعطي من ذوي القربى وغيرهم. وقد أورد فيه هذا الحديث أن مال البحرين لما جاء وهو أكثر مال في أبيه أمر النبي عليه الصلاة والسلام بنفره في المسجد. فجاء العباس بن عبد المطلب عن النبي عليه الصلاة والسلام ورضي الله تعالى عن العباس وعن الصحابة أجمعين وقال أعطني فإني فاديت نفسي وفاديت عقيلة فاديت نفسي وفاديت عقيلة. وهذا في بدر حيث دفع الفداء لأنه كان من الأثارة. فقوله خذ فحاذ في ثوبه وفي ثوب ثم أراد أن يطله ولم يستطع لكثرة صاحب الثوب ولثقله. فقال مر أحدا يعينني على حمله علي. فقال لا. فقال احمله معي. فقال لا. فنفر منه وحاول بعد النفر منه ان يحمله فكان مثل ما كان في الاول لم يستطع. فعاد الطلب منه ان يأمر احدا او ان يعينه هو. فقال النبي عليه الصلاة والسلام لا. فنفر منه ايضا حتى استطاع ان يقله على ساهله فحمله على ساهله ثم ذهب. والنبي صلى الله عليه وسلم ينظر اليه حتى توارى عنه. ينظر النبي عليه الصلاة والسلام اليه عجبا من حرصه على اخذ المال لانه اولا اخذ الثوب المقدم الى نفسه ثم حاول ان يعان على حمله ثم بعد ذلك نفر منه وبقي بعد النفر ما لا يطاق حمله. ثم حاول ان يحمل عليه ويساعد في حمله ولم يوافق على ذلك فنفر منه حتى استطاع ان يرفعه على ساهله وجعله الفرسان يكبر في بصره حتى توارى وحتى خفي عليهم عجبا من حرصه على اخذ المال. وهذا المطلوب منه كونه يتكلم قسمه واعطاه للناس واعطى عنه العباس هذا العطاء. فدل هذا على ان الفيئة والجزية اصرفهما مثل ما شيء واحد اصرف الفيئة والجزية يتصرف فيه الناس وفق لما يرى فيه المصلحة. والفوء هو الذي يحصل للمسلمين من غير أن يحصل منهم سعد في تحصيله من يجب بشيء ولا ركاب كما ذكر الله عز وجل في قصة بني نظير وما أضاء الله على رسوله منهم وما أجبتم عليهم من خير ولا ركاب ولكن الله يسلط رسله على من يشاء والله على كل شيء قدير. فالفوء يختلف عن الغنائم لأن الغنائم تخمر وخمسها يكون للإيمان تره فيه وفقا لما بين الله وأربعة الأصناف تكون للغانمين. وأما الفوز والجزية فإنهما يكون أمرهما إلى الإيمان. والنبي عليه الصلاة والسلام لما جاء هذا المال وهو جزية من البحرين أعطاه وزعه النبي عليه الصلاة والسلام وأعطى العباس ما أعطى كما جاء مبين في هذا الحديث.
يعني غير محدد وغير مقدر، انما مقدار هذا اللي استطاع ان يحمله.
قال باب اسم من قتل معاهدا بغير جرم. وقال حدثنا قيس بن حفص قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا الحسن بن عمرو قال حدثنا مجاهد عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة وان ريحها توجد من مسيرة 40 عاما.
هذا الحديث يدل على خطورة قتل المعاهد والذي بينه وبين المسلمين عهد، لأنه إذا حصل العهد بين المسلمين وبين غيرهم فوجب عليهم أن يوفوا بالعهد ولا ينقوا العهد بعد أن يسقطوه، وإنما يفون بالعهود ولا ينقضونها. فإذا قتل مسلما وعاهدا من غير جرم بغير حق فإن هذه عقوبته، يعني هذا الوعيد الشديد الذي بينه الرسول صلى الله عليه وسلم حيث قال من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة لم يجد رائحتها وإن ريحها التي تجد من 40 عاما، يعني مسافة غير 40 عاما. فدل هذا على خطورة هذا العمل وأنه يجب الوفاء بالعهود مع المعاهدين وأن قتل المعاهدين فيه هذه العقوبة الشديدة التي بينها رسول الله عليه الصلاة والسلام.
قال باب إخراج اليهود من جزيرة العرب. وقال عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أقركم ما أقركم الله به. وقال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث قال حدثني سعيد المقبري عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال بينما نحن في المسجد خرج النبي صلى الله عليه وسلم وقال انطلقوا إلى يهود، فخرجنا حتى جئنا بيت المدراس وقال أسلموا تسلموا واعلموا أن الأرض لله ورسوله وإني أريد أن أجريكم من هذا الأرض، فمن يجد منكم بماله شيئا فليبثه وإلا فاعلموا أن الأرض لله ورسوله.
وهذه ترجمة لقول البخاري رحمه الله باب إجراء اليهود من جزيرة العرب. أورد تحته قطعة من حديث سبق أن مر وقول النبي عليه الصلاة والسلام اليهود أقركم ما أقركم الله به، في بعض الروايات ما شئنا أقركم على ذلك ما شئنا، لأنه لما اتفق معهم على أن يقوموا بزراعة الأرض والقيام بشؤونها ولهم مثل الثمرة في مقابل أعمالهم قال نقركم على ذلك ما أقركم الله به ونقركم على ذلك ما شئنا، لأنهم كانوا بحاجة إليهم من ناحية القيام على هذه الأعمال التي كانت بأيديهم وهي الزراعة وقطي النخيل والعناية به وهم أهل الخبرة، فأقرهم النبي عليه الصلاة والسلام على أن يلقوا وأن يعملوا في هذا النخل على أن يكون لهم نصف ما يخرج من ثمرة وزارة. وبقي الأمر على ذلك في خلافة الصديق رضي الله عنه ثم في خلافة الفاروق بعض منها ثم إجلاه عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، يعني إلى قينا وريحا كما سبق أن مر بنا قريبا. والبخاري رحمه الله ذكر إجلاء اليهود مع أن الفتن لا يختص باليهود، يعني ما هو إجلاء الكفار جميعا يهود وغير يهود، ولكنه نص على اليهود
لأنه أولا جاء نصوص تخصهم كما جاء في هذا الحديث الذي هو كلام مع اليهود مقرهم على ذلك ما أقره الله به. ولأن اليهود إذا كان أمر بإجرائهم وهم أهل الكتاب فغيرهم من باب أولى من غير اليهود، فمن ليس بأهل الكتاب ليس من أهل الكتاب من باب أولى. وكان اليهود هم الذين حلت لنا ذلك آيتهم أو حلت لنا نسائهم لأنهم أهل الكتاب أمر بإخراجهم من جزيرة العرب، فغيرهم يكون من باب أولى. وقد جاء منصوصا عليه في أحاديث كما في صحيح مسلم أمرت أن أخرج اليهود والنصارى من جزيرة العرب حتى لا أدع إلا مسلم، حتى لا أدع إلا مسلم، فإنه لما نص على اليهود والنصارى أتى بعد ذلك بما يبين الشمول للإخراج. ثم التنصيص على اليهود والنصارى لأن معناهما غيرهم من باب أولى أن يخرج، لكن اليهود والنصارى هم أهل الكتاب يعني أمر بإخراجهم غيرهم من باب أولى. ولكنه جاء التنصيص على إخراج الجميع في العبارة الأخيرة وهي قوله حتى لا أدع إلا مسلما. إذا ترجمة البخاري رحمه الله بذكر اليهود ليس مقصود منها الاقتصار على اليهود، وإنما لكونه ورد فيهم النص ورد فيهم بعض النصوص، ولكون اليهود إذا أخرجوا أو أمر بإخراجهم وهم أهل الكتاب فإذا غيرهم يكون من باب أولى. ثم أورد حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وقوله بينما نحن في المسجد عند النبي عليه الصلاة والسلام إذ أمرهم بالذهاب إلى يهود فجاء إليهم وقال أسلموا تسلموا واعلموا أن الأرض لله ولرسوله فإني
أريد أن أجليكم
من هذه الأرض، فمن يجد منكم بشيء من ماله
فليبيعه وإلا فاعلموا أن الأرض لله ورسوله
الرسول عليه الصلاة والسلام قال لهم هذه المقالة. أولا عرض عليهم الإسلام لأنهم إذا أسلموا حققت النتيجة التي ترتبت على الإسلام وهي السلامة، يسلمون في نفوسهم وفي أموالهم ويسلمون من الإخراج من هذه الأرض وهذه البلاد. أسلموا تسلموا، وهذا من جنس ما كتب لهرقل أسلم تسلم ويسك الله أجرك مرتين فإن توليت فإنما عليك إسأل الريسيين. فهذه جملة من أجمل الكلام وأبدعه لأنها كلمتان متشابهتان في اللفظ، وأحدهما سبب في الآخر أو الثاني نتيجة للأول، فإن الإسلام يترتب عليه الكلام أسلم وتسلم واعلموا أن الأرض لله ولرسوله، معناه أنكم إذا أسلمتم سلمتم من الإخراج وبقيتم في هذه الأرض وبقيتم على أموالكم وأمنتم على أنفسكم وأموالكم. ثم قال إني أردت أن أجريكم فمن يجد أحد منكم بماله فليبيعه، يعني معناه الأموال التي بأيديهم يعني من الأثاث يبيعونها شيء الذي لا يستطيعون أن يحملوه فإنهم يبيعونه ويستفيدون من قيمته لأنه عزم على إجرائهم عليه الصلاة والسلام. هذا فيه الدليل على ما ترجم له وهو الإجلاء إجلاء اليهود من جزيرة العرب، وهذا الذي قاله النبي عليه الصلاة والسلام بعد السنة السابعة من الهجرة يعني بعد خيبر لأن أبا هريرة رضي الله عنه إنما أكرم في عام خيبر السنة السابعة، وهو في أي حديث يقول لنا نحن مع الكلام في المسجد. والنبي عليه الصلاة والسلام سبق كما عرفنا أن ابن النظير كلاهم تقدم من قبل قبل هذا الوقت، وعلى هذا فيحمل على أنه بقي منهم بقية. الرسول عليه الصلاة والسلام أراد أن يخلو النبي منهم وألا يبقى فيها أحد، ويخرجهم من أرض الجزيرة، لأنه الجماعة الذين في خيبر كما علمنا بقوا حتى توفى رسول الله عليه الصلاة والسلام، ولكن هذا الإخراج من المدينة يمكن أنه ليس لهم الحاجة التي لديهم الحاجة التي لأولئك الذين في خيبر، وإذا دل هذا على الإجلاء، وإنما أخبر الذين في خيبر لحاجة للمؤمنين في بقائهم في ذلك المكان ليقوموا بالعناية في الأرض. وإذا فهو دال على ما ترجم له البخاري من أحوال اليهود من الجزيرة. وأما بيت المدراس فقد قيل إنه المقصود به المكان الذي يدرس فيه كتابهم أو يقرؤون فيه كتابهم الذي هو التوراة، وقيل إنه يراد به الذي يقرأ المدراس هو الذي يدرس عليه ويقرأ، فهو إما أن يكون اسم لمكان قراءة الكتاب كتابهم أو اسم للشخص الذي يقوم بقراءة كتابهم عليه.
قال حدثنا محمد قال حدثنا ابن عيينة عن سليمان بن أبي مسلم الأحول أنه سمع سعيد بن جبير أنه سمع ابن عباس رضي الله عنهما يقول يوم الخميس وما يوم الخميس، ثم بكى حتى بل دمعه الحصى. قلت يا ابن عباس ما يوم الخميس؟ قال اشتد برسول الله صلى الله عليه وسلم وجعه، فقال ائتوني بكتب اكتب لكم كتابا لا تضلوا بعده ابدا. فتنازعوا، ولا ينبغي عند نبي تنازع. فقالوا ما له اهجر استفزموه؟ فقال زروني فالذي انا فيه خير مما تدعوني اليه. فامرهم بثلاث، قال اخرجوا المشركين من جزيره العرب، واجيزوا الوفد بنحو ما كنت اجيزهم، والثالثه خير اما ان سكت عنها واما ان قالها فنسيتها. قال سفيان هذا من قول سليمان.
وهذا الحديث حديث ابن عباس رضي الله عنه سبق أن مر في كتاب العلم، ومر في كتاب الجهاد، وجاء في كتاب العلم في كتاب العلم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال ائتوني بكتاب أكتب لكم كتاب، وهنا بكتب المقصود بكتب يعني كتب شاة أو كتب شعير أو كتب بقرة، ليكتب عليه أو ليكتب له كتابا يكتب له كتابا. فاختلفوا، فمنهم من قال الرسول صلى الله عليه وسلم قد صعد وعنده جهد وفيه جهد ومشقة عليه، فهم أرادوا أن يريحوه، فقال حفظهم كتاب الله، لأنه اشتمل على كل خير. وبعضهم حرص على أن يكتب هذا الذي يريد أن يكتبه، فلما تنازعوا عنده قال قوموا عندي عني وما ينبغي عند نبي التنازع. ثم إنه قال
هجر يستسلمون، وقال زاروني فالذي أنا فيه خير مما تدعون إليه. فأمرهم بثلاث،
فأمرهم بثلاث أخرج المدركين من جزيرة العرب وأجيب الوفد بما كنت أجيبهم. وقد أورد البخاري رحمه الله هذا الحديث في كتاب الجهاد في إجازة الوفد وإجازة الوفود من أجل هذه الجملة الثانية، وأورده هنا من أجل هذه الجملة الأولى وهي أخرج المدركين من جزيرة العرب. وكلمة المشركين يعني أوسع وأهم مما تقدم من ذكر اليهود، لأنها تشمل اليهود والنصارى وعبدة الأوثان، لأن الكل قالهم مشركون، كلهم مشركون بالله عز وجل. وإن كان اليهود والنصارى يعني أقرب لأنهم لهم علاقة في الانتماء للدين، إلا أنه دين انتهى ودين نسخ ولم يبق له اعتبار بعدما بعث المصطفى عليه الصلاة والسلام. أخرج المشركين من جزيرة العرب وأجيب الوفد بما كنت أجيبهم. ثم قال الثانية إن يكون
والثالثة
قيل إما أن سكت عنها أو نسيتها، يعني إما أن يكون الذي حدثه ما قالها وسكت عنها، أو أنه قالها له ولكنه نسيها، ولكن الذي حذره هاتين الاثنتين اللتين هما إخراج اليهود إخراج المشركين من جزيرة العرب وإجازة الوفد بما كان النبي عليه الصلاة والسلام بمثل ما كان النبي عليه الصلاة والسلام يجيزها. وسبق أن مر أن الرسول عليه الصلاة والسلام بقي بعد يوم الخميس عدة أيام، لأنه توفي يوم الاثنين، وهذا الكلام قاله يوم الخميس. ولو كان هناك أمرا لازما يحتاج الناس إليه لبينه له رسول الله عليه الصلاة والسلام، ثم تنازع لا يمنع من البيان. والرسول عليه السلام توفي وقد أكمل الله به الدين، فما ترك شيئا. يعني هذا الذي أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يكتبه، أراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يكتبه، لا يلقى أنه توفي ولم يبلغ الناس إياه، لأن هذا معناه اتهام بنقص الشريعة، لأن الرسول توفي ولم يكمل اسم الله به الدين، وهو إنما توفي بعد أن أكمل الله الدين وأتمه على هذه الأمة. وإذا فالشيء الذي أراد أن يبينه الرسول عليه الصلاة والسلام إما أن يكون يتعلق بأمر الخلافة وأراد أن يتركه، وقد جاء عنه ما يدل عليه في بعض الروايات، لأنه جاء عنه أنه قال لعائشة ادعي لأباك وأخاك لأكتب كتابا فإني أخشى أن يتمنى متمن أو يقول قائل ويأبى الله المسلمين إلا على بكر، يعني معناه إن كان الأمر خلافة وأنه سيكتب لأبي بكر فقد قال ما يغني عن الكتابة، قد قال ما يغني عن الكتابة، وأن الأمة تجتمع على أبي بكر وأنه يأبى الله والمؤمنون إلا أبي بكر. قالوا على فهم يأبى الله والمؤمنون إلا أبي بكر، هذا يدلنا على عدم دخول الرافضة تحت هذا اللفظ، لأنهم أبوا ما أبوه المؤمنون ولم يعجبهم ما أباه المؤمنون. وقد قال عليه الصلاة والسلام يأبى الله والمؤمنون إلا أبي بكر، يعني فهم يعني ما أرادوا هذا الذي أراده الله وأراد وعزم عليه أو حقق من المؤمنين أو اجتمعوا واتفقوا على خيره أبو بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فإن كان يتعلق بأمر الخلافة فقد جاء يعني ما يدل عليه، بل جاء ما يدل على أن هذا هو الذي سيقع، أن هذا الذي سيقع أيضا لا حاجة للكتابة، ادعوا لي أباك وأخاك لأكتب كتابا فإن أخشى أن يتمنى متمنى ويقول قائل ويأبى الله والمؤمنون إلا أبي بكر، يعني هذا اللفظ يعني معناه أن هذا هو الذي سيقع، وقد وقع ما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم. وإذا فلم يكن هناك أمر يعني ضروري يعني يحتاج إلى الجهاد، لأن المسلمين سيجتمعون على خيرهم وعلى أبي بكر رضي الله عنه ويأبى الله والمؤمنون إلا أبي بكر. وإن كان يتعلق بأمور الدين فقد وجد يعني ما يغني عنه، لأنه لا يأتي بشيء ما أتى به، لأنه مات ولم يأتي به أتى وكلا. ومعاذ الله أن يكون انتقل من هذه الدار وبقي الشيء الذي بلغه، بل الذي أراد أن يبلغه بلغه، ثم أنه بقي بعد ذلك أيام. ولو كان هناك أمر لازم لابد منه بينه لهم في هذه المدة، كما بين أمورا متعددة مثل هذا الذي قاله أجيب يغلو ما في الوزير أمر اليهود، وقال لعنة الله على اليهود النصارى اتخذوا قبور أنبياء المساجد، قال هذا وروحه تنزع عليه الصلاة والسلام لأواخر لحظاته، يعني بقي أيام يتكلم وأرسل إلى أشياء ولم يرشد. فإذا هذا الذي أراد أن يرشده يعني وجد يعني ما يغني عنه، ولو كان هذا الذي يريد أن يرشده ما سبق أن أتى به لا كان لابد من إتيانه به في هذه الأيام التي بقيت. وإذا فالرسول عليه الصلاة والسلام بين للناس كل ما يحتاجون إليه، ولن ينتقل من هذه الدار إلا وقد بلغ البلاغ المبين ودل الناس على كل خير وأرشدهم وحذرهم من كل شر عليه الصلاة والسلام، وما بقي شيء من الدين إلا وقد بينه لهم عليه الصلاة والسلام.
قال باب: إذا غدر المشركون بالمسلمين هل يعفى عنهم؟ وقال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث قال حدثني سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: لما فتحت خيبر أهديت للنبي صلى الله عليه وسلم شاة فيها سم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اجمعوا إلي من كان هاهنا من يهود، فجمعوا له، فقال لهم: إني سائلكم عن شيء فهل أنتم سابقي عنه؟ فقالوا: نعم. قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: من أبوكم؟ قالوا: فلان. فقال: كذبتم، بل أبوكم فلان. قالوا: صدق. قال: فهل أنتم سابقي عن شيء إن سألت عنه؟ فقالوا: نعم يا أبا القاسم، وإن كذبنا عرفت كذبنا كما عرفته في أبينا. فقال لهم: من أهل النار؟ قالوا: نكون فيها يسيرا ثم تخلفون فيها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اخسأوا فيها، والله لا نخلفكم فيها أبدا. ثم قال: هل أنتم صادقي عن شيء إن سألتكم عنه؟ فقالوا: نعم يا أبا القاسم. قال: هل جعلتم في هذه الشاة ثم؟ قالوا: نعم. قال: ما حملكم على ذلك؟ قالوا: أردنا إن كنت كاذبا نستريح، وإن كنت نبيا لم يضرك. قال: باب إذا غدر المشركون بالمسلمين هل يعفى عنهم؟
باب إذا غدر المشركون بالمسلمين هل يعفى عنهم؟ أورد حديث أبي هريرة رضي الله عنه في قصة الشاة المسمومة التي أهديت للنبي صلى الله عليه وسلم بعد فتح خيبر، فإن هذا غدر، هذا يعتبر غدرا. والترجمة هذه وهي قول هل يعفى عنه، لأنه اختلف هل حصل يعني القتل بمن حصل منه ذلك أو لم يحصل، فأتى به على الاستفهام، أتى بالحكم عقوبة من حصل من ذلك هل حصلت أو لا، فمن أجل هذا أتى بالترجمة على الاستفهام على هل يعفى عنه. والرسول عليه الصلاة والسلام أهدي له شاة جعل فيها سم، فجاء في بعض الحديث أنه كان يعجبه الذراع فنهس منها نهسة فكلمت في الذراع قالت إنها مسمومة وأن فيها سم، فأخرج ذلك رسول الله عليه الصلاة والسلام، فأمر بجمع وكان عندهم من اليهود فسألهم أسئلة، فأتى أولاً قبل أن يدخل معهم في المقصود سألهم قبل ذلك فقال من أبو ابني سائلكم فهل أنتم صادقين؟ قالوا نعم. قال من أبوكم؟ قالوا أبو فلان أبونا فلان. قال كذلك قال أبوكم فلان. قالوا صدقت. ثم قال لهم
قال فهل أنتم صادقية عن شيء إن سألت عنه؟ فقالوا نعم.
أنتم صادقية عن شيء إن سألتوا صادق عنه؟ قالوا نعم. فقال من أهل النار؟ قال نكون فيها يسيرا ثم تخلفون فيها. نكون فيها يسيرا يعني اليهود ثم يخلفهم المسلمون فيها. فقال كذبتم لا نخلفكم فيها أبدا. يعني معنى أنكم أنتم أهلها إذا دخلتم فيها ما خرجتم منها. ثم قال لهم إني سائلكم عن شيء فهل أنتم صادقين؟ قالوا نعم. فقال هل وضعتم في الشاة التي أهديت إلي؟ ثم قالوا نعم. قال ما الذي حملكم على ذلك؟ قالوا رأينا إن كنت كاذبا مستريح وإن كنت نبيا
قيل إن فلانا قال عنك إنه بعد الرفوع قال كذا. ثم قال إنما قنت النبي صلى الله عليه وسلم شهرا بعد الرفوع يدعو على أولاد قتلوا هؤلاء القراء من أجالكم في الحديث وكان بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم عهد. هذا هو محل الشاهد. كان بينهم وبين عهد ومع ذلك حصل من النجم قبل أصحابه القراء الذين تعبوا بشهادة الناس الذين أرسلوا إليه فقتلوهم فداعى عليهم النبي صلى الله عليه وسلم شهرا. إذا المقصود من النهي الذي حصل بعد الرسول يعني هو المداومة وأن المقصود أنه إنما قنت وقفا معينا يدعو على هؤلاء الذين قتلوا القراء. يعني فإذا النبي الذي حصل بعد الرسول المقصود في الدوام وليس مقصود النبي المطلق لأنه أثبته بعد ذلك. قد سبق أن مر أنه قال بعد الرسوع يسيرا وقد جاء تفسير هذا اليسير بأنه شهر يعني معناه أنه كان يقرأ قبل الرسوع وأنه قنت بعد الرسوع وهو يدعو لمدة شهر يدعو على الذين قتلوا القراء وكان بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم عهد فنكثوا العهد وقتلوا أصحاب رسول الله فقنت عليه في الصلاة يعني في صلاة الصبح لمدة شهر يدعو عليهم.
قال كذب ثم قال روى عن النبي على الرسول.
قال كذب وقد كذب أخطأ. فسبق أن مر بنا أن كلمة كذب تأتي ويريدون بها التخطئة وأنه أخطأ في نسبة الكلام إليه. والذي أثبت والذي نفاه هي المداومة والذي أثبته هو المده الوجيزة التي حفظها أنس وهي القنوط بعد الركوع وهي لمدة شهر يدعو على هؤلاء. يعني معناه الذي نفي من القنوط بعد الركوع هو المداومة وإنما والذي أثبت هو المده المحددة التي هي مدة شهر. بين هذا شيء وهذا شيء المنفي غير
مدرك. قال باب أمان النساء وجوارهن. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله أن أبا مرة مولى أم هانئ ابنة أبي طالب أخبره أنه سمع أم هانئ ابنة أبي طالب تقول ذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح فوجدته يغتسل وفاطمة ابنته تستره فسلمت عليه فقال من هذه؟ فقلت أنا أم هانئ. بنت أبي صالح فقال مرحبا بأم هانئ. فلما فرغ من غسله قام فصلى 8 ركعات ملتحبا في ثوب واحد. فقلت يا رسول الله زعم ابن أمي علي أنه قاتل رجلا قد أجرته فلان بن هبيرة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أجرنا من أجرت يا أم هانئ وذلك ضحى.
وهذه ترجع إلى باب أمان النساء وجوارهن, يعني اعتباره وأنه معتبر. أورد في حديث أم هانئ رضي الله تعالى عنها بنت أبي طالب أخت علي بن أبي طالب ابنة عم رسول الله عليه الصلاة والسلام, وأنها جاءت ما فتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة جاءت إليه ضحى وهو يغتسل, وابنته فاطمة رضي الله عنها تستره في ثوب, وجاءت وسلمت رد عليها وقال من؟ قالت أنا أم هاني. فقال مرحبا بأم هاني. ثم قالت إن ابن أمي تعني عليا زعم أنه قاتلا رجل قد أجرته. فقال قد أجرنا من أجرت يا أم هاني. هذا هو محل الشعر, قوله أجرنا من أجرت يعني اعتبار, يعني حصول الجوار من المرأة أو التأمين إذا أمنت أحدا ودخل في أمانها وجوارها أنه يعتبر كما يعتبر الرجل, لأن هذا الحديث نص في هذا حيث قال عليه الصلاة والسلام أجرنا من أجرته. فدل هذا على اعتبار جارة النساء وتأمينهن أو أمانهن, وأن ذلك معتبر, لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لأم هانئ قد أجرنا من أجرته.
قال باب ذمة المسلمين وجوارهم واحدة يسعى بها أبناهم. وقال حدثني محمد قال أخبرنا وكيع عن الأعمش عن إبراهيم التيمي عن أبيه قال خطبنا علي رضي الله عنه فقال ما عندنا كتاب نقرأه إلا كتاب الله وما في هذه الصحيفة. فقال فيها الجراحات وأسنان الإبل والمدينة حرم ما بين عير إلى كذا, فمن أحدث فيها حدثا أو آوى فيها محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين, لا يقبل منه صرف ولا عدل, ومن تولى غير مواليه فعليه مثل ذلك. وذمة المسلمين واحدة, فمن أخفر مسلما فعليه مثل ذلك. قال باب ذمة المسلمين وجوارهم واحدة يسعى بها أبناهم.
ذمة المسلمين وجوارهم واحدة يسعى بها أبناهم. المطلوب من هذه الترجمة اعتبار الجوار والأمان من المسلمين سواء كان رجلا أو امرأة, وأنه لا يختص بأحد دون أحد, لأنه قال يسعى بها أدناهم بل من أقلهم, فليست لشريف دون غيره, وإنما هي للمسلمين رجالا ونساء. وأورد في حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه الذي ذكره وهو يخطب وقال ما عندنا شيء إلا ما في كتاب الله وما في هذه الصحيفة. وهذه الصحيفة فيها أمور من الفقه والعلم, وهي منها العقل وكتاب الأثير والمدينة حرم ما بين عير إلى كذا, من أحدث فيها حدثا أو آوى محدثا فعليه.
الرواية اللي عندنا هنا أسنان الإبل والجراحات,
فيها أسنان الإبل والجراحات, يعني في بعض الروايات فيها العقل وصفات الأثير، لأنه في بعض الروايات يعني يذكر أشياء من هذه الصحيفة وفي بعضها يذكر أشياء أخرى، وهي مشتملة على كل هذه الأمور المتفرقة التي جاء ذكرها في الأحاديث المتعددة أو في الحديث الذي جاء من طرق متعددة في ما في هذه الصحيفة. فإن هذا الحديث فيه الجراحات وأسنان الإبل وكذلك المدينة الحرم ما بين عين إلى كذا من أحدث فيها حدث أو محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا، ومن تولى غير مواليه فعليه مثل ذلك، وذمة المسلمين
واحدة.
قال وذمة المسلمين واحدة فمن أخبر مسلما فعليه مثل ذلك. وذمة
المسلمين واحدة فمن أخبر مسلما فعليه مثل ذلك، وهذا هو محل الشيخ. وذمة المسلمين واحدة فمن أخبر مسلما فعليه ذلك مثل ذلك، يعني مثل ذلك الوعيد الذي عليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، يعني معناه أنه يعتبر أمانا ولا يخبر، لأن لا يعتبر ويعتدى على الشخص الذي أمنه ويلغى أمانه فلا يعتبر، بل يعتبر أمانه، لأن ذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناه، ومن أخبر مسلما فعليه هذا الوعيد الذي جاء في الجملة الأولى، وهي قوله فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا أقوى الله منه صرفا ولا عدلا.
قال باب إذا قالوا صبأنا ولم يحسنوا أسلمنا. وقال ابن عمر فجعل خالد يقتل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أبرأ إليك مما صنع خالد. وقال عمر إذا قال مترس فقد آمن، إن الله يعلم الألسنة كلها، وقال تكلم لا بأس.
وهذه الترجمة ويقول البخاري باب إذا قال
إذا قالوا صبأنا
باب إذا قالوا صبأنا
ولم يحسنوا أسلمنا،
باب إذا قالوا صبأنا ولم يحسنوا أسلمنا، وأن معنى أنه يعتبر يعني مقصود إذا أتي به وإذا فهم القصد وعلم فإنه يعتبر، ولم يحصل منهم الكلام بغير لغتهم، بل إذا تكلموا بلغتهم بما يدل على إسلامهم فإنه يكف عنهم. وهذا فيه إشارة إلى ما حصل في خالد بن الوليد رضي الله تعالى عنه وأرضاه، أنه كان في بعض الغزوات فكانوا يقولون خبأنا يعني أسلمنا، فقتلهم فقتل فيهم خالد رضي الله عنه، فلما بلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال أبرأ مما فعل خالد أو مما صنع خالد، فدل هذا على اعتبار ما يدل على إسلامهم ودخولهم في الإسلام إذا حصل منهم في لغاتهم، وأن ذلك معتبر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام تبرأ مما حصل من خارج الجن. ثم ذكر بعض الألفاظ التي جاءت عن السلف تدل على اعتبار ما اعتبار الألفاظ أو المعاني إذا أتي بالألفاظ بغير اللغة العربية، فقال إذا قال مترس فقد آمن، إذا قال له مترس، إذا قال الذي أمنه مترس يعني وهي معناها لا بأس،
مصدر معناه لا تخاف
مصدر
لا تخاف
مصدر
لا تخاف
نعم مصدر لا تخاف
لا تخاف
وحصل له الأمان ولهذا فقال فقد آمنه. إذا قال المؤمن هذه الكلمة لمن كان في دار الزجة قال مدرس يعني معناه لا تخف، معناه أنه أعطاه الأمان يعني فمعناه أن اللغة أو إذا جرى التخاطب بين الاثنين وفهم يعني مقبول فإن ذلك يعتبر ولا لكن باللغة العربية.
قال وقال ابن عمر فجعل خالد يقتل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أبرأ إليك مما صنع خالد. وقال عمر إذا قال مدرس فقد آمن، إن الله يعلم الألسنة كلها. وقال تكلم لا بأس.
وإذا قال مدرس أو مدرس فقد آمنه يعني من قال له هذه الكلمة فقد آمنه يعني أعطاه الأمان لأنه قال له لا تخف، يعني معنى أنه فقد أمن، لأن هذا هو معنى كلمة مسترس أو مدرس، أن الله يعلم الألسنة كلها، أن الله عز وجل يعلم كما قال الله عز وجل واختلاف ألسنتكم وألوانكم، الله تعالى خلق الناس وأعطاهم ما أعطاهم من الألسنة وأقدرهم على ما أقدرهم عليه من الكلام بأي لغات أقدرهم عليها، والله تعالى يعلم ذلك. فإذا حصل التخاطب بكلمة مفهومة من الجهتين أو حصلت ممن ينطق بها ولم يستطع أن ينطق بسواها فإنها تقبل منه ويعامل بها ولا يتوقف على أن يتكلم بغير لغته لأنه لا يجيب غير لغته، فإذا أتى بما يدل على إسلامه بلغته فإن ذلك يقبل منه. وكذلك من يقابله من المسلمين إذا خاطبه بلغته فإنه أيضا يعني ما يعتبر ما خاطبه به، وإن كان ليس بلغة المخاطب وإنما هي بلغة المخاطب كما هنا إذا قال له مذكرت فقد آمنه.
ثم قال
يعني عمر تكلم لا بأس. ومقصود من هذه الجملة أن عمر رضي الله عنه لما أتي بالهرمزان إليه قال له تكلم لا بأس عليه، يعني كأنه تعجن ما استطاع أن يتكلم، فقال له عمر تكلم لا بأس عليك. ومعنى هذا أن قوله تكلم لا بأس عليك أنه تأنيث، مثل قوله نشر مستر هي اللغة الهارسية، يعني هذه اللغة العربية تكلم لا بأس عليك هي من جنس مستر اللغة الهارسية أنك لا تقف، يعني هنا قوله تكلم لا بأس عليك هذا الخاص بالهرمزان يعني أنه أن هذا تأمين له، وسواء حصل باللغة العربية قول تكلم لا بأس عليه أو قوله مثل يعني بغير العربية فإن ذلك معتبر.